الوجه الثاني يبدأ حالا حول التيارات الشعرية الوافدة. تحفل المكتبة العربية بتراث شعري تتوفر فيه الكثير من الخصائص والمزايا والمحاسن والروائع، وللشعر في الأدب العربي مكانة رفيعة ومنزلة سامقة. وقد ظل شعراء العرب منذ القدم محافظين على نظام القصيدة الذي ورثوه، من حيث بناء القصيدة ذات الثقافة الواحدة والوزن الواحد، فكان له موسيقى عذبة وأنغام حلوة، بل كان عادة ما يستفيد منه المتأدبون وينتفعون به في تقويم الألسنة وتهذيب البيان. واليوم نطالع بين الحين والآخر من يردد لنا بعض كلمات وخواطر على أنها شعر تجريبي، ويملؤون الساحة الأدبية بها باسم الحداثة، وهي توحي بالهزال والضعف والتخلف اللغوي. بل يحرص البعض من دعاة الشعر المنثور إلى الجري وراء المدرسة الغربية وتقليدها، فجاءت تلك الأشعار غامضة غثة يمجها الذوق السليم، مغلفة بالضباب الكاتم. ولقد عرف الشعر علماؤنا القدامى بأنه قول موزون مقفى يدل على معنى. إن الشعر صاحب رسالة يجب أن يعيها، بحيث يقدم عملا شعريا رفيعا ويعنى بالقيم الأخلاقية والمثل الروحية، والشاعر هو مرآة عصره. لقد ارتقى الشعر العربي وبلغ غاية رفيعة، ولا شك أن التشجيع الذي كان يلقاه الشعراء له أثر في حفز هممهم وحثهم على الإجادة والإبداع. وبتتبع النماذج الشعرية وما تحويه من صور متباينة نجد الفارق كبيرا بين الشعرين. ففي الشعر الموزون نتأمل مواطن الحسن ومواضع الجمال وبراعة التصوير، سحر الخيال. إن للشعر صفات وسمات وأخيلة ومعاني، وقد كان لأسلافنا القدم الراسخة والرصيد الضخم منذ امرئ القيس وزهير إلى المتنبي وغيرهم، وما زال يسير عبر الحقب التاريخية إلى عصرنا هذا، يأخذ بمجامع القلوب أعجابا. نحن في حاجة إلى الناقد الذي يفيد النقد الأدبي في جوانبه البناءة المثمرة، ويتولى بالصقل والتوجيه والتفاعل مع الحياة الأدبية، فيملأ الحلبة ويسد الفراغ الذي نحس به في هذا الجانب المهم في حياتنا. الشعر والأدب في خدمة الجغرافيا. لقد قدم الرواد الأوائل من علماء الجغرافيا المسلمين ثروة علمية كبيرة، ومن الإنصاف تقدير دورهم بعد إدراك الظروف التي عاشوها وضآلة الإمكانيات المتاحة لهم في السفر والبحث والتنقل وغير ذلك مما يحصلون عليه وما يكابدونه من شقاء وعناء وبلاء في سبيل معرفة الأماكن والبلدان وما أودع الله الأرض والجبال وغيرها من العجائب. ومن يستعرض قصص الرحالة سيدرك بلا شك معاناتهم. والواقع أنهم قدموا للعلم عصارة أذهانهم وأفكارهم ضمن مؤلفات ضخمة ما زالت موضع الإكبار. وكما هو معروف فإن العربي ولعا بالجغرافيا، ومن يستعرض أشعار القدامى يدرك اهتمامهم بذلك تماما، من المسالك والمرتفعات والمنخفضات والهضبات وطبائع الشعوب ومناخ البلدان. وما إخال جامعاتنا اليوم حين استعراضها واهتمامها بعلماء الجغرافيا من أسلافنا ممن أسدوا جليل الأثر إلا وهي حريصة على الاستفادة من دراسات أسلافنا. ينبغي أن تبذل الجهود النافعة وأن يتصدى الباحثون الجغرافيون إلى نشر المخطوطات الموجودة في المكتبات الأوروبية والتي تنتظر نشاط الباحثين للإفصاح والكشف عنها وإلى تطوير ما كتبه أولئك وتمحيص وتحليل ما ورد في الدراسات. أحفاد أولئك العلماء هم أقدر الناس على معرفة الدروب في الصحراء والسهول، بدلا من أن يحقق ذلك شيكسبير وجون فيلبي وهاملتون وغيرهم ممن حرفوا النطق الصحيح لأسماء مدننا وغيرها. وبهذه المناسبة قرأت منذ فترة ترجمة لكتاب يوميات هاملتون في رحلته للكويت من الكويت إلى الرياض، ذكر الأسماء العديدة المدن والقرى موارد المياه، ويعلم الله أني لم أعرف تلك الأسماء، قرأتها على بعض العارفين فأنكرها، والسبب أنه حرفها وكتبها مغلوطة. الواقع أن هذا الموضوع يحتاج إلى عناية واهتمام من جانب باحثين الجغرافيين. إن الكثير من الدروب ما زال مثقفون ناهيك عن العامة يتجادلون وتنافسون بشأنها ومدى صحة تسميتها دون الوصول إلى حل معين أو محدد، رغم أن العلماء القدامى قد وضعوا لها تعريفا وتحديدا. إن وضع المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية وبلا شك عمل جدير بالتقدير لما له من دور كبير في تحديد الكثير من المواقع والمدن والمعالم بصورة دقيقة. تراثنا الجغرافي لا يقف عند حد، ولا زالت كتب علمائنا موردا ثرة تحوي على معلومات موسوعية جديرة بالعناية. نشر أدبنا رسالة حضارية. اهتمام الأمم بأدبائها دليل وعي وموضع فخر، وحينما استقبلت الأوساط الأدبية والثقافية في بلادنا الموافقة السامية التي صدرت بإنشاء جائزة الدولة التقديرية للأدب بالغبطة والترحاب والاهتمام البالغ، فإنما كان ذلك يعود إلى التفاؤل بمستقبل أدبي زاهر. إن الأدب مظهر من أبرز مظاهر حياة الأمة وعنوان على رقيها وتطورها، وبه يقاس مدى تقدمها وغير ذلك. ولا شك أن كل أديب اغتبط بهذه الخطوة وهذه البادرة الكريمة التي من شأنها أن تحفز الكثير على العطاء والإنتاج ومواكبة التطورات الفكرية. أخذت بلادنا اليوم مكانا حضاريا رائدا في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم وغير ذلك من النشاطات، وبقي أن يأخذ الفكر والأدب دوره ومكانته، وأن نتساءل في جدية بين واقعنا اليوم وكيف كانت بلادنا بالأمس منطلق الأدب وموئل الفكر والمجد البياني. قال شاعرنا القديم: إن فاتنا نسب يؤلف بيننا، أدب أقمناه مقام الوالد. ولقد حفل الشعر العربي بكل ذلك، وتسجيله واجبنا اليوم أن نعمل على تشجيع المواهب الأدبية وأن نأخذ مكاننا في مسيرة الأدب والفكر. إن جائزة الدولة خطوة رائدة، وقد جاءت في وقت يتطلع الكثيرون فيه إلى مثل هذه اللفتات. تدل ذلك على حرص الدولة على تكريم الأدباء وتشجيعهم، وإن الأمل لكبير في أن تأخذ الأندية مسؤوليتها فتكون أكثر فاعلية وتحركا وإنتاجا لدعم الأدب والأدباء. ومتى تبوأت الأمور الأدبية مكان الصدارة في اهتمامات المسؤولين فإن ذلك دليل نجاح وفعالية ودفع للحركة الأدبية والفكرية. إن علينا أن نواكب تطورات الحضارية، وعلى الأدب والأدباء مسؤولية كبيرة في التوعية والمشاركة في مسيرة النهضة التي تسيرها بلادنا اليوم. ولكي يكون أدبنا بارزا ومنتشرا ومقروءا، فلا بد من تضافر الجهود بتكوين دار نشر ذات إمكانيات كبيرة تتولى تسويق الإنتاج وطبعه وتوزيعه، وتتناسب مع الإنتاج الفكري والأدبي وتبرزه داخليا وخارجيا. إن الإخلاص لرسالة الأدب هو أسمى ما نتطلع إليه جميعا، بل إن ذلك خير ضمان لبلوغ الهدف الأسمى. وأخيرا، فإن الجائزة الأدبية وغيرها من وسائل التشجيع الأخرى سيكون لها نصيب في السمو بأدبنا ودفع الحركة الأدبية والإبداع ومجاوزة الكسل والجمود والتطلع نحو مستقبل أدبي زاهر. ولعله من نافلة القول ألا يغيب عن أذهان المفكرين أهمية إبراز الأدب السعودي المعاصر ليكون قادرا على الإشاعة والنفاذ والحيوية، ويعبر حدودنا إلى العالم العربي والإسلامي حيث الملايين من أبنائها يتطلعون إليه، ونحسب أنه قد بدت تباشيره في التألق والبروز والامتداد. الوثائق ودورها في خدمة الأدب. للوثائق دور كبير في حفظ التراث والنصوص والتاريخ والروايات. وفي العصر الحالي أصبحت الوثائق علما يدرس، فالعلوم الوثائقية والأرشيفية تحتل اليوم مكانة رافعة. الوثائق والمستندات لها دور كبير في عملية البحث التاريخي، فعندما يقوم الباحث والدارس بجمع مادته العلمية ومصادر بحثه ومن ضمن ذلك الوثائق التي يستعين بها وترتبط بموضوع الدراسة، تحليل الوثائق ودراستها ومعرفة ما يرتبط بها مما يريد تحقيقه. إن دراسة الوثائق ليست بالأمر السهل كما قد يتصور البعض، فهي تحتاج إلى ثقافة وخبرة ومعرفة بالخطوط واللغة. وكثيرا ما يحتار الباحث عندما يواجه مجموعة من الوثائق المختلفة المتفاوتة فيما بينها المتباينة في أساليبها ومعانيها، فيضطر لتمضية وقت طويل في التحقيق والمقارنة بين النسخ المتعددة للوثيقة والتدقيق والتمييز بينها لمعرفة الصحيح من المحرف حتى يطمئن إلى معرفة الصحيح منها. إن الكثير من الوثائق يثار حول صحتها الكثير من النقد والجدل والاعتراض من قبل الباحثين، وهذا يجعل الباحث يتحرى الدقة والتحقيق والنظر، لأن الوثيقة تعتبر من الأصول التاريخية التي يعتمد عليها كاتب التاريخ، ولذا ينبغي إخضاعها للمنهج العلمي والبحث التاريخي. إن توثيق النصوص والروايات قد سبق المسلمون الأمم الأخرى إليه، وقد برز ذلك في علم مصطلح الحديث حيث حددوا القواعد والضوابط التي تثبت صحة النصوص والأحاديث والأخبار المروية. وهكذا يتبين دور الوثائق، ولقد قيل: لا تاريخ بدون وثائق. لذا فإن المؤرخ والباحث لا يستغني عن الوثائق ودراستها، إذ بها يستعين في فهم مصادره ومناهج بحثه وتقدير قيمة ذلك. وبعد، فلقد تطور علم الوثائق في العصر الحاضر وازداد تقدما في بعض البلدان على أيادي نخبة من العلماء المتخصصين الذين أحبوا هذا العلم وانقطعوا له بغيض خدمة الوثائق والحفاظ عليها. إن هناك الكثير من خزائن الوثائق والمخطوطات تزدان بها المكتبات في الشرق والغرب يرجع تاريخها إلى عهود قديمة وذات صلة بالآداب والعلوم والفنون والتاريخ، وما زالت مصدرا ثرا ومنهلا غزيرا يستقي منه الباحثون والدارسون على الدوام. وبهذه المناسبة فإني أدعو جامعاتنا إلى افتتاح قسم للدراسات الوثائقية لإعداد الخبراء والمتخصصين اللازمين للعمل في الوثائق وتصنيفها وتنظيمها ورعايتها والعناية بها وفك رموزها وحل غوامضها وترميمها لتبقى سندا وعونا للباحثين والدارسين لما تمدهم به من المعلومات المفيدة والمهمة. الملاحق الأدبية تثير همم الأدباء. للصفحات الأدبية دور بارز وأثر بالغ في دفع العطاءات الفكرية إلى الأمام، وهي تحتل في صحفنا منزلة رفيعة وتحتل مكان الرحبة، مما شجع القائمين عليها والمشاركين فيها إلى بذل المزيد من العطاءات الفكرية واستمراريتها. ولا شك أن هذه الملاحق من شأنها أن تحرك الأدباء وتثري روافد الحركة الأدبية والبحث عن كل مفيد وجديد، وتثير عزائم الأدباء وهمم الشباب للعطاء المفيد النافع والمشاركة الأدبية المستمرة. إن هذه الملاحق الأدبية سواء كانت يومية أو أسبوعية أو غيرها تحتوي مواضيعها الكثير من الاهتمامات الأدبية والثقافية بكل ألوانها وأشكالها من نقد أو دراسة أو قصيدة أو غيره. نود أن تتطور هذه الملاحق لتجسد الثقافة والأدب المحلي وتعكس تطوره ونموه، وكذلك ما تطمح إليه نحو عملية البناء وخطة التطوير والارتفاع بمستواها، فلذلك أثر بالغ في تقديم ثمار العقول والأفكار وإذكاء الحركة الأدبية. هذه اللمحات العابرة عن دور الملاحق الأدبية، إذ هي قنوات واسعة وروافد فكرية ومنافذ أدبية للإطلال والاطلاع على فكر وثقافة هذا البلد والعالم الآخر. نتمنى لصحافتنا المزيد من التوفيق وأن تعطي من اهتمامها وحرصها الشيء الكثير نحو الحياة الثقافية والفكرية، إذ هما الركيزة والأساس المتين، إذ يقوم عليهما مجد الأمة وتاريخها. في محيط الثقافة ومفهومها. جميل جدا أن نتناول كلمة تتردد على الألسنة وتشنف آذاننا ونسمعها كل يوم، وهي الثقافة. تقول كتب الموسوعات إن الثقافة أسلوب الحياة السائد في أي مجتمع بشري، وإن الاستخدام العلمي للكلمة لا يتضمن التهذيب أو تقدم المعرفة. ومنذ البدايات الأولى للجنس البشري، والثقافة أهم ما يميز المجتمع الإنساني عن المجتمعات الحيوانية، فعادات الجماعة تستمد من التاريخ تنقل تراثا اجتماعيا إلى اللاحق، واللغة هي العامل الرئيس لنقل الثقافة. وإذا كانت بعض أنماط السلوك تكتسب بوسائل أخرى، حينما حاولت استعراض القواميس لمعرفة هذه الكلمة وجدت نفسي في طوفان ضخم ليس من السهل استيعابه. الثقافة جهد مشترك وسبيل من سبل المعرفة، فالجميع يسعى إلى الثقافة ليتعرف من خلالها على ما يرغب المثقف أن يستوعبه، ولا سيما في هذا العصر الذي اتصل العالم فيه بعضه ببعض، وهذا الاتصال يتوثق يوما بعد يوم عن طريق وسائل الثقافة والمعرفة في كافة المجالات والميادين. للثقافة تأثيرها على الصعيد الاجتماعي، فالكل يتأثر بها. نحن نقضي الساعات في مطالعة الصحف والمجلات والكتب والاستماع إلى أجهزة المذياع ومشاهدة التلفاز، وهذه الوسائل عوامل فعالة في ثقافة الإنسان بفضل ما تتيحه من وعي ومعرفة وما تخلقه من فكر وعلم وأدب وفن. إن الثقافة تطالب الإنسان أن يقرأ ويكتب ويتعلم ويتابع ويخرج من دائرة الجمود إلى عالم الجد، فكم من المثقفين من أضاء حياتنا بمعارفه وعلومه وخدم في أمانة وإخلاص. إن الثقافة تؤثر في الأمة وتتأثر بها، فهي تجمع بين الأمم، وكل أمة تضيف إلى الثقافة ثروة جديدة من ثرواتها الفكرية والعلمية والإبداعية تتعلم منها الأجيال. في السنوات الأخيرة تم تنظيم ما يسمى بالأسبوع الثقافي، وأخذت المؤسسات الثقافية سواء في بلادنا أو خارجها تهتم بهذا الموضوع وتنميه وتعد البرامج المنظمة لذلك. الأسابيع الثقافية عامل من عوامل تنمية الوعي الثقافي وإذابة الحواجز الفكرية والثقافية وبلورة المفاهيم والتعريف بالتطور الثقافي. منذ مدة كنت مشاركا في معرض الكتاب الخليجي في مدينة فاس، كان عاملا قويا في الربط بين جناحي الوطن العربي مشرقه ومغربه، مؤكدا أهمية الثقافة العربية الإسلامية كعنصر من عناصر القوة والتعاون وتمتين الاتصال الثقافي والعلمي. وبعد، فإن الأسابيع الثقافية عامل على تعزيز الخبرات والتجارب والروابط الثقافية في إطار القيم الدينية والأخلاقية الإسلامية وصيانة التراث الثقافي وإحيائه وجمع مخطوطات التراث وفهرستها وغيره، كما أن معارض الكتب لها أهمية كبيرة في جذب القراء وتزويدهم بالكثير من المعارف والعلوم والفنون والثقافات وحفزهم إلى الاطلاع والقراءة وتشجيع الشباب على الاطلاع والبحث والتثقيف الذاتي بالكتب الجديدة النافعة المفيدة. الموسوعات وأهميتها في التطور الثقافي والعلمي. للموسوعات أهمية عظمى ودور بالغ في التطور الثقافي والعلمي، وللباحثين الذين يسعون إلى الدراسة العميقة المستوعبة، بل هي من الركائز المهمة للنهضة والمعرفة، لأنها تتسم بالشمول والإحاطة الدقيقة بكل جوانب وأبعاد الموضوع محل البحث والدراسة. وعمل الموسوعات يحتاج إلى جهد شاق وعمل متواصل ونشاط فعال يتميز بالدقة والبحث ووضع الإطار السليم للتنفيذ. ولتحديد مفهوم الموسوعة على مصنف، فلا بد أن يكون ذلك جامعا شاملا لكل مصطلحات المعارف الإنسانية، أو على الأقل شاملا لأكبر مجموعة منها، بمعنى أن يكون ذلك شاملا للتعريف والمصطلحات لكل المعارف والعلوم والفنون والآداب التي تتداولها الأمم والشعوب. وبهذا المفهوم فإن الموسوعات أشمل في موضوعها من المعاجم وأوسع إطارا، لأن المعاجم تقتصر في المنهج على توضيح المصطلحات والتعاريف، أما الموسوعة فهي تقدم زادا موفورا من المعرفة، وقد تغني القارئ عن السعي إلى الحصول على مراجع أخرى لاستكمال معرفته بها. ولكي تكون الموسوعة هدفا للعلماء، فلا بد من جهد علمي صادق وبحوث ودراسات متواصلة، إلى جانب شمولها لروافد المعرفة والمتابعة المستمرة والسريعة. ولقد صدرت في الأعوام الأخيرة الكثير من دوائر المعارف في موضوعات متخصصة، تتميز من بينها دائرة المعارف البريطانية، ودائرة المعارف ماكجرو هيل في العلوم والتقنية، ودائرة المعارف الفلسفة ماكجرو هيل Encyclopedia of Science and Technology، Encyclopedia of Philosophy، International Encyclopedia of Social Sciences، Encyclopedia of World Art. وسوف يتوالى صدور العديد من دوائر المعارف المتنوعة. ولقد أخذ العرب يحاولون اليوم أن يأخذوا دورهم في اللحاق بالركب، فبدأت مجموعة من العلماء في نهاية القرن الماضي في التأليف على نمط دوائر المعارف كدائرة المعارف التي أصدرها البستاني ووصل أبناؤه من بعده إصدارها، ودائرة معارف القرن الرابع عشر لمحمد فريد وجدي وأحمد زكي باشا، حيث أصدر موسوعة العلوم العربية وطبعت في مصر عام 800 و 300 هجرية. وإلى جانب ذلك، فقد صدرت الموافقة السامية في هذه البلاد لوضع دراسة لإنشاء دائرة المعارف العربية الإسلامية، وهو حدث علمي على جانب من الأهمية. ندعو الله أن يعين الجميع على تحقيق هذا الهدف العلمي العظيم، فما زال الفراغ في المكتبة العربية قائمة، والحاجة ماسة إلى دائرة معارف يكتب مادتها علماء متخصصون في شتى فروع المعرفة والحضارة العربية الإسلامية. هذا ولا شك يستدعي التعاون وتوثيق الصلات مع أقطار العالم العربي والأجنبي لتحقق الدائرة المزمع إنشاؤها أهدافها. البحوث الأدبية في جامعاتنا. تحفل جامعات المملكة ومراكز العلوم في بلادنا ببحوث علمية وأدبية ودراسات قيمة وجيدة أعدها مجموعة من الإخوة الحاصلين على المؤهلات العليا مثل رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب بحوث الطلاب في السنوات النهائية من دراستهم الجامعية. ولقد واجه أصحاب هذه البحوث الكثير من العناء والجهد والتعب والجمع والترتيب والتنسيق والرجوع للمصادر والموسوعات والقواميس، سواء من طلاب الدراسات العليا أو الجامعية. وهذه البحوث ولا شك تحمل بين طياتها ثمرات شتى من ألوان المعارف والعلوم، ولذا فإني آمل من الجهات المعنية ألا تهمل تلك البحوث، بل يجب الحفاظ عليها وطباعتها ووضعها في المكتبات للاستفادة منها، وأن تكون في متناول القراء والباحثين، كما يجب ترجمتها تلك التي كتبت بالإنجليزية. فهناك بحوث ودراسات ممتازة في التربية والتعليم، فيجب ألا نقلل من أهمية الرسائل ليكون نصيبها الإهمال بعد أن واجه أصحابها صنوفا من المتاعب والعناء. إن الهدف من البحوث العلمية والأدبية والاستفادة مما تحويه من أنواع المعارف الإنسانية النافعة وتوجيهها بما يعود بالخير والتقدم وتطوير الأجهزة التعليمية والثقافية حتى تقوم بواجبها في متابعة النشاطات الحضارية والمشاركة الإيجابية فيها. إن تشجيع البحث العلمي من قبل الجامعات ومراكزه التطبيقية وأساتذتها والعمل على إيجاد هيئة من الباحثين وتبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والتجارب، كل ذلك سيسهم في الحفاظ على المعرفة وتقدمها ونشرها، والله المسؤول أن يحقق الآمال. عناية الأدباء والمؤرخين والرحالة بالجزيرة العربية. لقد حظيت الجزيرة العربية باهتمام كبير من الأدباء والمؤرخين والرحالة من القدماء والمحدثين الذين قاموا بتأليف كتب تاريخية وبحوث ودراسات تتعلق بتاريخ جزيرة العرب وإبراز معالمها وما خفي من تاريخها وآثارها. فحقق كثير منهم الكتب والمخطوطات والمؤلفات القديمة ككتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ومعجم البلدان لياقوت. ولا يخفى على القارئ الكريم الجهد والمعاناة في تحقيق ذلك ونشره. وإلى جانب كتب الجغرافيا والتاريخ هناك عدد من الرحالة الذين زاروا الجزيرة العربية بقصد الحج أو التعرف على المعالم والآثار، فسجلوا ما شاهدوه ودونوا انطباعاتهم ومشاهداتهم في كتب قديمة وحديثة، وتركوا لنا ثروة أدبية من المعلومات التاريخية والجغرافية. كذلك لا ننسى في هذا المقام بعض الرحالة من الرواد المسلمين الذين حاولوا التعرف عليها والكتابة عنها، فقد اشتملت رحلة ابن بطوطة على الكثير من المعلومات خلال مجيئه لأداء فريضة الحق، فهو أول رائد في هذا المجال، وذلك في عام 25 و700 هجرية حينما جاء لأداء فريضة الحج. ولقد لاقى وهو في طريقه الكثير من المواقف والمتاعب، إذ ذكر أنه وصل للحج بعد رحلة مفعمة بالمشاق في المغرب والشام، وكان يتنقل في جزيرة العرب ويطوف بين أرجائها ثم يحج بعد ذلك، فلقد أمضى 25 سنة يتجول فيها في ربوع العالم ويطوف بالممالك والأمصار، ويصف مختلف أنواع الحياة من قرى ومزارع وطرق وجبال وحياة الناس، ويصف كل شيء رآه وشاهده من بيوت ودكاكين كما ذكر لقاءاته مع القضاة والأمراء وغيرهم. لقد زار اليمن وتحدث عنه بشيء من التفصيل والوصف الطويل، كما قام بزيارة لعمان وتجول في ربوعها وتحدث عن جبالها وغيرها، وزار منطقة الخليج وتحدث عن الغوص على اللؤلؤ وعن الغواصين وحياتهم وسفنهم ومراكبهم، زار نجدا وتحدث عن المرابع والتاريخ والآثار. ومن الرحالة أيضا ابن جبير قام برحلته المعروفة سنة 79 و500 هجرية، حيث قدم لأداء فريضة الحج، وقد وصف في رحلته مبتدئا بمدينة جدة ثم ارتحل منها إلى مكة ووصفها بإسهاب وتفصيل، وغادرها إلى المدينة المنورة ووصفها وصفا شاملا حيث مكث بها عدة أيام، ثم تجول في بلاد نجد حتى وصل إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية. وكذلك من الرحالة المشهورين محمد ابن محمد العبدري سنة 79 و600 هجرية، وقد كان قدومه لتأدية فريضة الحج، وكذلك غيرهم من الرحالة والجغرافيين ممن تشتتت كتبهم وضاعت في مختلف مكتبات العالم. ما أجدر جامعاتنا اليوم ومراكز البحث والتوثيق والمخطوطات أن تعمل على تجميع ذلك التراث وتحقيقه. وبعد، فلقد استأثر أدب الرحلات باهتمام كثير من طبقات مثقف العالم قديما وحديثا، وعني به أعلام بارزون عبر أطوار التاريخ، فتركوا لنا ثروة تعتبر من أهم روافد الثقافة والمعرفة. شكرا جما لمن يخدم تاريخنا وتراثنا وينشره ويفي به درسا وتحقيقا وتدقيقا وتصويبا. الفن في خدمة الأدب. لست من الذين يجيدون الكتابة في الفن ويحذقون مناهجه ويعرفون مدارسه ويتابعون شجونه، ولكن استجابة لرغبة أخي العزيز رئيس تحرير مجلة المنهل يسعدني المشاركة في هذا العدد المخصص عن الفن، وكأحد المتتبعين لما يكتب عنه ويطمح كغيره من المواطنين لرقيه وتقدمه وازدهاره في هذه البلاد كما في كافة الميادين. من ذلك ما نشاهده خلال جولاتنا وزياراتنا للبلدان، حيث نشاهد معالم عمرانية ومتاحف فنية تفيض بكنوز وذخائر تنبئ عن أمجاد وحضارات وإبداع وفكر وعالم ونشاط. لقد شاهدت خلال زيارتي لباريس متحف اللوفر وما به من مآثر تعود إلى أعرق العصور، وتحدثت عن أخبار لم تذكر التاريخ إلا عبر ما تبقى من هذه المآثر المعروضة ومجموعات مختلفة فيما تبقى من حضارات شتى قديمة، حتى إنه لا يكاد يكون نسخة مصغرة ممن سبقونا من الأجيال من مختلف البلاد والعصور. كذلك خلال زيارتي لتونس شاهدت في مدينة القيروان روائع الفن المعماري والمتمثل في أول مسجد بني في إفريقية، وهو جامع القائد العربي المسلم عقبة بن نافع رحمه الله، وما يمثله على قدم تأسيسه من فن معماري بديع. كما شاهدت في المتحف البريطاني نماذج تبين الحضارة العربية الإسلامية تمثلت في أدوات ومخطوطات ونقوش، وفيها مما يعطي للمشاهد فكرة وانطباعا جيدا عن هذه الحضارة العربية الإسلامية. وهكذا دواليك، فالفن أصبح في عصرنا هذا عنصرا من عناصر إثبات التاريخ وتعريف الأجيال به عبر العصور، وجدير بنا أن نستلهم ما تحويه فنوننا وما يمثله من تاريخ وقيم وحضارة تدعم لدى الشباب القيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية والشعور بالانتماء للوطن وإشباع الحاجات الروحية والمادية والاجتماعية والأخلاقية. وهكذا فالفن عنصر من عناصر تثبيت الحضارات وترسيخ المفاهيم وبلورة المشاعر وتهذيب الإحساس. انتهى الشريط الرابع والأخير من كتاب على مائدة الأدب من تأليف عبد الله ابن حمد الحقيل. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.